وسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال خرجت من النار. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن عصام المزني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث السرية يقول إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا فلا تقتلوا أحدا. رواه الخمسة إلا النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى فبلغ الرسالة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة الطاهرين النجباء وعلى أصحابه الغر الميامين الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال رحمه الله تعالى: باب الكف وقت الإغارة عمن عنده شعار الإسلام. معنى الترجمة، وهي من أبواب الجهاد وآداب الجهاد وأحكام الجهاد، أن المسلمين حينما يغزون بلدا ويقترب منه، فإن سمعوا شعارا أو رمزا أو دلالة من الدلائل على أهل الإسلام أو دين الإسلام، فإنهم يكفون ولا يغيرون. وذكر هنا من شعائر الإسلام وعلاماته المسجد والأذان والتكبير وأي دلالة، أو حتى المنارة اللي كانت من خصائص المسلمين في شكلها، لأن أحيانا قد توجد صوامع تسمى صومعة أحيانا أو أبراج تشبه المنائر، لا يعتد بها، إنما يعتد بما كان يظهر أنه من خصائص أهل الإسلام ومن شعائر الإسلام. وحينئذ لا يغير المسلمون على هذه البلدة، باعتبار أنها طبعا هذا حينما تكون المنطقة في منطقة يعني ليست معروفة من بلاد الإسلام. أما إذا كانت من بلاد الإسلام فلا يجوز، حتى وإن لم يظهر شعار وإن لم يرى مسجد أو يرى، ما دام أنه معروفا من بلاد الإسلام هذه لا يغار عليها. المقصود إذا كانت في منطقة بلاد غير مسلمين، قد تكون من جهة الحدود أو الثغور أو مناطق بعيدة نائية ليست من مناطق ديار الإسلام، هذا هو المقصود. أما إذا كان داخل ديار الإسلام وإن لم ترى مسجدا أو لا يجوز، لأن الأصل فيها أنهم تبع الإسلام والمسلمين. فالمقصود هو أنها الأماكن غير المعروفة والتي الأصل فيها أنها من غير ديار المسلمين ثم ظهر فيها شعار من شعائر الإسلام، فإن هذا يوجب الكف عنهم. وإن تبين خلاف ذلك فحينئذ يغير المسلمون، لكن إذا ظهر الشعار فإنهم يتوقفون. أورد في ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غزا قوما لم يغزو حتى يصبح، فإذا سمع آذانا أمسك، وإذا لم يسمع آذانا أغار بعدما يصبح. أو أحمد البخاري. إذن هذا لا شك أنه يبدو بعد أن استقر الإسلام وانتشر ودخل من في المدينة النبوية على ساكن أفضل الصلاة والسلام وما حولها وبعض مناطق الجزيرة دخلت في الإسلام. والأصل فيها أنها ليست ديار الأصل فيها أنها من ديار المسلمين أو مجاورة قريبة، واحتمال أن تكون بلغتهم الدعوة، لأن يعني كان مرة معنا أن الأصل أنه لا يقاتل إلا بعد الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا إذا 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 عرف أنهم قد بلغتهم الدعوة حينئذ هل يباغتهم أو من السنة دعوتهم، هذا محل خلاف وأشرنا إليه في باب سابق أو مسألة سابقة. لكن إذا كان معروف أنهم كفار محض لا يقاتلون ولا يبادر مقتل إلا بعد دعوتهم يدعون، فإن أجابوا الحمد لله وإلا الجزية وإلا كما قال استعن بالله وقاتلهم. لكن الكلام في 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 المنطقة المشتبهة، هل هي من ديار الإسلام أو هل قد بلغتهم أم لا، هذا هو الذي قال فيه كان إذا غزا قوما لم يغزوا حتى يصبح، يعني حتى كانه لا يبيتهم ليلا، فإذا سمع أذانا أذان الصبح، إذا سمع أذان الفجر قد ارتفع في هذه البلدة وفي هذه القرية أمسك. لماذا؟ لأن الأذان من شعار المسلمين، الأذان بألفاظه وجمله كما هو معلوم خاص بخصائص المسلمين. طبعا النصارى عندهم الناقوس يضربون في كنائسهم، واليهود عندهم بوق أيضا كذلك، المسلمون هداهم الله عز وجل إلى الأذان في قصة معروفة ومرة معنا قديما في الكلام على باب الأذان أو مسائل الأذان، أن الأذان طبعا حينما يعني كثر المسلمون وبعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وصاروا يتحينون أوقات الصلاة فيجتمعون فيصلون، لكن شق عليهم أن يجتمعوا في وقت واحد، هم أصحاب أعمال وبعيدين من أحد بعضهم بعيد عن مكان المسجد وكذا، ففعلا تشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كيف يكون، فبعضهم قال نأخذ بناقوس النصارى وبعضهم قال ببوق اليهود، ولا زالوا يعني وبعض ومشغولون بما يعرفون به وقت اجتماعهم للصلاة. فنام عبد الله بن زيد رضي الله عنه فرأى في الرؤيا، يقول كان معه بوق، فجاءه مر عليه من مر قال ما معه؟ قال هذا بوق. قال لما؟ قال نتنادى في الأذان. قال لا أدلك على خير من ذلك، فعلمه الأذان في الرؤيا. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال إنها رؤيا خير، فأمره أن يلقيه على بلال. قال ألقيه على بلال يؤذن، لأن بلال أقوى صوتا وقد أندى صوتا، فأذن. فلما أذن جاء عمر انطلق، قال والذي بعثك فقال لقد سمعت مثل هذا أو رأيت مثل هذا. فقال الحمد لله تواطأت الرؤيا وكما قال صلى الله عليه وسلم. وهي رؤيا طبعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها. ومعلوم أن الرؤيا الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، وغريب 46 طبعا، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم 23، يعني كأنها مضاعفة. والرؤيا الصادقة كما قال يراها الرجل وترى له أيضا من المبشرات، وجزء من النبوة بمعنى أنها تدل على صدق صاحبها وعلى سلامتها ونحو ذلك، وإن كان لا يعتد بها في الأحكام. معلوم أن الرؤى مبشرات لكن لا يعتد بها ولا يعني يترتب عليها أحكام ولا يترتب عليها حقوق. مثلا لو أنك رأيت رؤيا وقال لك اذهب إلى المكان الفلاني وابحث المنطقة الفلانية، احفر في المكان الفلاني أو تحت الفراش الفلاني السجادة الفلانية ستجد مبلغ خذه، فذهبت فوجدته، لا يجوز لك أن تأخذه لأن الرؤية لا يبنى على أحكام، حتى ولو رأيت الرؤية لا يحل لك. فالرؤية لا يبنى على أحكام ولا حقوق، وإنما الحقوق والأحكام تؤخذ بأدواتها الشرعية من البينات ومن قد يكون هبة، قد يكون ميراث، قد يكون عقود بيوع إلى آخره، وقد يكون كما قلنا، لكن لا تؤخذ به، لكنها مبشرات يعني. فالمقصود أن الرؤية في الأذان هي هذه، وصار هذا يعني، ولا شك أن الله عز وجل هدى المسلمين إليه، وهي طبعا كلمات عجيبة وعظيمة، كلمات الأذان كلمات عظيمة، كلمات التوحيد والفلاح والسلام، يعني كلمات يعني لا شك أنها يعني الدلالة فيها عظيمة، سواء في كلمة التوحيد أو في الشهادتين أو في لا 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 حي الصلاة وحي الفلاح، الفلاح والصلاة إلى آخره، فهي من شعار المسلمين. فإذا سمع المسلمون الذين انطلقوا للجهاد وسمعوا في البلد الأذان فلم يكفون، لأنه هذا من خصائص أهل الإسلام. فكان إذا غزا قوما لم يغزو حتى يصبح، فإذا سمع أذانا أمسك، وإذا لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح. وفي رواية كان يغير إذا طلع الفجر، يعني إذا أصبح يعني، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أمسك وإلا أغار، لأنه كما قلنا الأذان من شعار الإسلام. وسمع رجل يقول الله أكبر الله أكبر، قد لا يكون لا يبدو أنه كان يؤذن يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، على الفطرة، على الفطرة يعني على الدين، لأن التكبير كما أؤمنت أيضا من الأمور المختصة بها الإسلام. والله عز وجل يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما قام قال على الفطرة يعني على الدين، ولا شك أن دين الإسلام دين الفطرة بشكل عجيب، يعني توافق الإسلام مع الفطرة، والفطرة السليمة، لأن الفطرة هي أصل الخلقة أو الخلقة الأصلية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فلو ترك الناس من غير مؤثرات فإنهم يكونون على الفطرة، يعني يكونون على الدين الحق. فالفطرة هي الدين والدين هو الفطرة، ولهذا حينما قال على الفطرة يعني على الدين، يعني على الدين الحق. ثم قال هذا الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال خرجت من النار، يعني التوحيد. من قال لا إله إلا الله خلص من قلبه دخل الجنة، ولا شك لا إله إلا هي التي تدخل قائلها في الجنة وتخرجه من النار، لها توحيد. ويعني مهم حقيقة أن يتأمل المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: خرجت من النار. بمعنى أن ينبغي لك أن تتفقد نفسك في تحقيقك لمعنى أشهد أن لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله أن تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تنفي إله، لا إله، ثم تثبت إلا الله. الإله هو المعبود، سواء كان يعني ملكا، سواء كان صنما، كان وثنا، كان كوكبا، أي معبود إله، فأن تقول لا إله تنفي الألوهية. ولكن ما يقول العلماء لا هذه لا نافية للجنس، يعني تنفي أي إله جنس، كل إله تنفيه، لا إله، وتثبت الألوهية لله إلا الله. كما لو قلت لا 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 رجل في الدار إلا فلان، فالتفت لا يوجد في أي رجل إلا فلان. حينما تقول لا إله، ليس لا إله موجود أو لا إله معبود، لا، موجود، آلهة معبود كثير، وآلهة موجود كثير، ناس تعبد الجن، ناس تعبد الملائكة، ناس تعبد البقر، ونستعبد الأحجار والأشجار والكواكب، ويعبدون المعبودات البشرية كثيرة. فهي لا إله، لا ليس المقول لا إله معبود أو لا إله موجود، لا، لا إله معبود بحق، بمعنى لا مستحق للعبودية الإلهية إلا الله. لا يعني لا، أنت حينما تقول لا إله إلا الله تقول لا أحد، معناها لا أحد يستحق العبودية إلا الله وحده لا شريك. وأنت حين تقول لا إله إلا الله تقول لا أعبد، أنا لا أعبد إلا الله. ومن هنا قال خرجت من النار. أما لو قلت لا إله إلا الله وأنت في قلبك آلهة أخرى أو تصرف، لأن العبودية حينما تقول لا معبود بحق، بمعنى لا يستحق العبادة إلا الله. ما معنى العبادة؟ ليس العبادة فقط السجود أو الصلاة أو يعني العبادة الظاهرة فقط، هذه عبادات صحيحة، الزكاة والصلاة والصيام والحج والسجود والركوع لله، والمسلم غالبا لا يسجد لله ولا يركع لله. لكن العبادة أوسع من ذلك، العبادة لاحظوا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الأعمال الظاهرة كما قلنا الصلاة والزكاة والحج والصيام والركوع والسجود، وأحيانا حتى الأذكار الفضل اللسانية والكلمات اللسانية، لكن الباطنة وهي من أدق أنواع العبادة، وهي التي حقيقة ينبغي الإنسان أن يتفقد نفسه فيها. بالخوف والحب والاستعانة والاستغاثة والدعاء والذبح والنذر. هذه كلها عبادات. حينما تقول لا إله إلا الله يعني لا أذبح إلا لله. حينما تقول لا إله إلا الله يعني لا أخاف إلا من الله. أن يقول لا إله إلا الله يعني لا أحب إلا الله. طبعا الكلام في هذا يطول وإن كان مهم الحديث عنه وتوضيحه حقيقة، وقد أقف قليلا وإن كان لو حاول الله وطيل. أقف عند قضيتين، عند الحب وعند الخوف. وقد يقول هذا إلى التوكل أو الاستعانة. الحب، الحب نوعان، حب فطري وحب ديني. الحب الفطري هذا وضعه الله عز وجل في طبع البشر. تحب أولادك، تحب المال، تحب أنواع المآكل والمشارب، تحب المناظر الحسنة، تحب إلى هذا حب جبلي. لا إشكال فيه. وليس هذا الحب الذي هو نوع من نوع العبادة. الحب اللي من نوع الحب الديني. يقول عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. وثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الله، وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا هو الحب الديني، هذا هو الحب اللي نوع من أنواع العبادة. بمعنى لا يكون في قلبك أحد تحبه أكثر من حب الله أو أشد من حب الله، الحب الديني. بل إذا تنازع أمران تحبهما، أحدهما يتعلق بالله عز وجل والثاني يتعلق بغيره، وقدمت غير الله، هذا هو الشرك. تحب أباك والصلاة. لا يمكن حب الأب يقدم على 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 على, على حب الله أو على أو, أو, أو على حق الله. لأنك حين تصلي لا شك أن تصلي ترجو ثواب الله، لكن أيضا تصلي لأنك أيضا تحب الله عز وجل. وحبك لا حب يعني حقيقي يعني. وهذا يعني تستطيع أن صح التعبير تنميه في قلبك بالمراجعة والمحاسبة. تحب الله حبا كما قال أحب الله من كل من جميع قلوبكم ومن كل قلوبكم. فتحب الله لأنك حقيقة ترى عظم نعمه عليك. النعم لا تحصيها، ونعم فضله وقوته وربوبيته سبحانه وتعالى. فبقدر ما تتأمل من آلاء الله ونعمه ويعني حفظه لك يزداد حبك له، فتؤدي العبادة طاعة طبعا وحبا. ولهذا من أظهر مظاهر العبادة الحب والخضوع، الحب لله
والخضوع. طبعا والتعظيم، التعظيم والخضوع متقاربة. أحيانا أن تحب ولدك فطري لكن ما تخضع له، وحينما أقول لا تخضع له بمعنى خضوعك لله خضوع حقيقي، خضوع مستكين، لأن الله فوقك ولأن الله أقوى منك وأقدر منك، فتحبه مع خضوع يوم التعظيم. أحيانا قد تعظم إنسان ولا تحبه، تعظم الملك أحيانا، تعظم السلطان أو الرئيس، أو تعظم يعني من تعظم من 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 وجهات الدنيا، لكن لا تحبه، تعظمه وتقدره لكن لا تحبه حبا حقيقيا. وكما وقد تحب لا تعظمه. الله عز وجل يجب أن يجتمع الحب والخضوع والتعظيم. مقصودي الفرق بين الحب الجبلي والحب الديني. نأتي إلى الخوف. مثله الخوف خوفان، خوف جبلي هو أن تخاف مما يخاف من، تخاف من الحية، تخاف من السبع، تخاف من الظالم، تخاف من حتى آدم أكبر منك وأقوى منك، تخاف منه خوف جبلي. الله عز وجل قال في 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 موسى حينما رأى السحرة فأوجس في نفسه خيفة موسى. وأيضا إبراهيم عليه السلام لما جاءت الملائكة الجلال لوط قال فأوجس من خيفة، قال لا تخاف إن أرسلنا إلى قوم لوط. فهذا خوف جبلي، أن تخاف من 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 الغرباء، تخاف من هيئات لا تعرفها، جبلي هذا. لكن خوف الديني لا، الخوف الديني أن تخاف الله من الله عز وجل لتمام قدرته، ولهذا قال عز وجل يخافون ربهم من فوقه، وقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف من الله عز وجل لقوته ولإحاطته ولأنه يغار عز شأنه على حرماته، فهذا خوف عبادة. لو تقارن بعض الانحرافات في بعض المسلمين الذين يتعلقون ببعضهم الذين يتعلقون بالقبور أو بالأولياء، تجد يخاف من الولي. كيف؟ هو يعتقد أنه لابد أن يزور هذا الولي في موعد مولده مثلا، أو لأنه اعتاد أن يزوره، فيقول إن لم أزوره سيصيب ما يصيبه في أولاده ولا في مزرعته ولا في بقرته أو في مملوكاته. أو هذا خوف من هذا، هذا هذا خوف لا يجوز، هذا خوف ديني، هذا شرك. إذا وصل الحال إلى أنه يخافه أكبر خوف الله أو يخافه فيما لا يقدر عليه، هذا شرك، لأن هذا حق الله وحده. أما كما قلنا إذا تخافه مما يقدر عليه ما في إشكال، تخاف من سلطان ظالم، تخاف من جبار، وتخاف من حتى مجنون مع سلاح تخاف منه، خوفها طبيعي. لكن ضجر مقبور في قبره وتخاف منه أكثر خوف الله عز وجل، تخاف على أولادك ولا على مالك ولا على أمراض في في فيك أو في هذا 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 يصل حائلا إلى أن 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 أنك تخاف كخوف الله أو أشد خوف الله، وأعوذ بالله، وقد يصير الخروج من الملة. أو كنت تحبه أيضا أكثر حب الله عز وجل، فإذا حينما تقول لا إله إلا الله ولهذا قد خرجت من النار، بمعنى ليس في قلبك أحد أعظم من الله ولا أحب ولا أخوف من الله عز وجل، فضلا عن الاعتماد والتوكل والاستعانة والاستغاثة. نأتي بالاستغاثة أو الاستعانة، أيضا الاستعانة نوعان، الاستعانة بما يقدر عليه المخلوق ما في إشكال، تطلب من جارك ولا من أخيك ولا من زميلك أن يعينك على بناء البيت ولا على يعينك ماليا ماديا، يعينك بدنيا، يعينك في إصلاح السيارة، يعينك في في في, في معالجة الدابة، يعني يقدر. حتى لما تكون مثلا في واقع في مأزق، قد تكون معلق في جدار ولا في حفرة، وتنوي يا فلان أغثني، تدعو وتشوف المارة، أيها المارة أغيثوني، ما في إشكال. لماذا؟ لأنك تطلب الغوث فيما يقدرون عليه ويسمعون، يسمعك النادي. وأنت أنت, 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 أنت في الحفرة على الشارع ولا في جدار معلق، ما وجدت ما السلم طاح ولا السلم ما في سلم ولا سقط السلم ولا انكسر ولا تعلقت، فصرت تنادي أغيثوني، الغوث الغوث، ما في إشكال. لأنك تنادي الناس المرة يسمعون وهم قادرون على إغاثتك، فهذا لا إشكال فيه، فهذه استغاثة أو استعانة لا إشكال فيه. أما أن تستعين بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك، وهو الذي إياك نستعين. ومعنى الزف كما قلنا في قضية الخوف والحب أيضا في السعانة أو الغوث، حينما يتعلق بالقبور أغثني، بل حتى حين يسميه الغوث، الغوث فلان، هذا لا يجوز بأي، أو المدد، هذا لا يبي حال، هذا سؤال، سؤال غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، الأموات لا يستطيعون ولا يقدر ولا يعرف ولا يعلم الغيب. الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي، قال له وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، إيش قال؟ لا تعلمهم، نحن نعلم. حي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا 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 والناس تمر بين يديه موجودين معه، أنت لا تعلم، وهو حي، منافق لا يعلم. وممن حولكم من المنافقون، من حولكم المنافقون، وممن حولكم من المنافقون مردوا على النفاق لا تعلمهم، لا تعلمهم، حي والمصطفى أعلم البشر وأعلمهم بالعلم وأعلمهم بالله عز وجل، قال لا تعلمهم نحن نعلمهم، وهو حي. فكيف نعتقد أن أموات يعلمون؟ لا يعلمون أبدا، لا يعلمون. وقال له في مقام آخر قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ما الغيب، بل أشد من ذلك. الله قال لنبيه في غزوة أحد سورة في آل عمران ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. لماذا؟ لأنه يدعو عليهم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو على بعض صناديد قريش، اللهم لعن فلان وفلان وفلان، نزل عليه قوله ليس لك من الأمر شيء، وحي عليه الصلاة والسلام. ومقامه أعظم مقام البشر هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم، تاب الله عليهم وأسلموا. فإذا كان هذا مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف وأعلم الخلق بالله وأقربه الله عز وجل وأفضل الخلائق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، ومع هذا قال له ربه كذا، وهو قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو بشر مثلكم لكن يوحى إلي، فطلب المدد أو طلب الغوث أو طلب من غير الله، هذا شرك بالله عز وجل، يصل إلى الكفر، يخرج من الله. أن تطلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله، حتى ولو كان حيا، لو كان حي في منطقة بعيدة وتقول يا فلان أغيثني وهو لا يسمعك ولادي وتعتقد أنه يسمعك، هذا كفر. أما لو كانت تكلم بالهاتف وترسل رسالة بالجوال ما يشكال، أو ترسل رسالة ما يشكال، ناهيك إذا كان مقبور وتزعم أنه تدعي وتظن أنه ينفع ولا ينفع، بدليل حينما يموت الميت سواء كان عالم أو كان ولي أو كان إنسان عادي أو كان، ما الذي يحصل في صلاة الجنازة؟ ما الذي يحصل؟ نحن الذين ندعو له، أليس كذلك؟ ونحن الذين نشفع له، في قول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 يشفعون إلا شفعهم الله فيه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول في دعائنا اللهم اغفر له وارحمه، اللهم وارحمه إلى آخر، نحن الذين ندعو له، فكيف ندعوه من الله عز وجل؟ إذن هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ولا نعبد غيره أبدا البت، مهما كانت مزنزل الله، لا نبي ولا ملك ولا من دون ذلك من الأولياء والصالحين وغيرهم. ولهذا قال له حينما قال أشهد أن لا إله إلا الله خرجت من النار. وحديث عصام المزني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث السرية يقول إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا فلا تقدروا أحدا. هذا كان ضعيف لكن معناه صحيح وتدل عليه الأحاديث السابقة. إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا فلا تقدروا أحدا، لماذا؟ لأن كما هذه من شعائر الإسلام، المسجد والمنادي هو المؤذن، سمعتم منادي يعني المؤذن، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوا هزوا ولعبا، يا أيها الذين إذا نودي للصلاة يوم الجمعة، فالأذان هو النداء، أو النداء هو الأذان. نعم.
الباب 18 باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعا. عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، ثم قال هم منهم. رواه الجماعة إلا النسائي. وزاد أبو داود قال الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وعن ثور بن يزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه الترمذي هكذا مرسلا. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق وكان أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد.
هذا الباب أيضا في بعض مسائل من الجهاد. قال باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعا. إذن هنا مسألتان أو ثلاث مسائل. الأولى تبييت الكفار بمعنى غزوهم ليلا وهم نائمون، تبيت يعني في البيت في الليل في البيات. ثاني جواز الرمي أو مسألة جواز الرمي بالمنجنيق. المنجنيق كما تعرفون نوع من الأدوات حرب قديمة يرمى بها، وغالبا يكون فيها نار أيضا وتقذف وتذهب بعيدا وتقع في وسط صفوف الكفار أو حتى على قلاعهم وحصونهم ودورهم. وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعا، طبعا الذراري الذرية الذين يقاتلون، النساء الصبيان المرضى العجزة كبار السن إلى آخره. فالأصل أنهم لا يقتلون، لكن إذا قتلوا تبعا حسب ما ترجم الشيخ، يعني الشيخ قيد المجد بن تيمية في ترجمته ق قيد قتل الذرية أن يكونوا تبعا. ولا حديث سيأتي معنا مطلقة لكنها تقيدت حديث أخرى. فالشيخ جعل الترجمة مقيدة بأن يكون قتلهم تبعا لا قصدا أوليا، على ما سوف التفصيل إن شاء الله. فقال: باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل دارهم. الحديث الأول حديث الصعب بجثامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين. أنا أظن ضبطها يا زكريا يبيتون ليس يبيتون، بمعنى يبيت يعني يغزون من الليل، أما يبيتون ينامون إلا كمقصود يعني وهم نائمون، لكن الله يبيتون. لأن حديث سلم أيضا في لفظه قال: بيتنا هوازن، يعني بغتناهم ليلا وهم نائمون. سئل عن أهل الدار من أهل الدار، بمعنى أهل البلد. الدار هنا البلد، الدار كفر دار إسلام، والدار سمى البلدة تسمى دار وديار، ولهذا يقال الديار الشامية، الديار المصرية، الديار المراد البلاد يعني. سئل عن أهل الدار من المشركين يعني دار الكفار. يبيتون يعني يغزون ليلا وهم نائمون، فيصاب من نسائهم وذراريهم، يعني يحصل أن يقتل غير المقاتلة، يقتل النساء، يقتل الصبيان. فقال: هم منهم، يعني كفار. رواه الجماعة إلى النسائي. إذن هذا يفيد الإطلاق، لكن ستأتي معنا حديث أنهم حينما يرسل النبي غزوا يقول: اغزوا بسم الله، ثم قال: لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا تغلوا ولا تغلوا ولا 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 تقتلوا وليدا ولا 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 رهبا في صومعه، كما مر معنا. فهذا مقيد، ولهذا قال الشيخ في الترجمة: تبعا وإن أدى إلى قتل ضرارهم تبعا لا قصدا أوليا. وزاد أبو داود قال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء. كأنه يعني الرواية تفيد وكأن أن هذا منسوخ، أن حديث الصعب بن جثامة منسوخ، لكن لا، إنما لا 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 يصار لا يصار إلى النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، وهنا يمكن الجمع، وهو أنه يحمل هذا إذا كانوا من غير قصد قتلوهم من غير قصد، أو أنهم تترسوا بهم، بمعنى الكفار جعلوا في المقدمة الأطفال والنساء، فهم يرمون ولكن لا يقصد قتل الأطفال والنساء، وإنما يقصد قتل المقاتل الكبار، ولو مات هؤلاء ولو قتل هؤلاء. فإذا هو قتلوا من غير قصد أو من غير قصد أولي. وعن ثور بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخذ الترمذي وهكذا مرسلا. المنجنيق كما قلنا آلة من القتل غائبة توضع على أخشاب، و يعني تسحب إلى الخلف ثم تطلق وتنطلق، وغالبا تكون فيها نار أيضا، بحيث أنها تقع في إما في دور الكفار أو في صفوف الكفار، وتحدث لا شك أن ربما تقتل قتل عشوائي، وقد يكون فيها أطفال، قد يكون فيها نساء، هذا المقصود. والذي نصب المنجنيق على الطيف أبو بكر رضي الله عنه، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، كما في خبر الأتي خبر سلمة بن الأكوع قال: بيتنا هوازن، يعني أتيناهم من الليل وهم نائمون، مع أبي بكر الصديق، وكان أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن فالحديث هنا على جواز التبيت، والمنجنيق أيضا كان استعمله أبو بكر في هذه الغزوة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: زوجتي أحرمت من الميقات، وعندما وصلت الفندق قامت بتغيير العباءة، فهل عليها شيء؟ لا شيء عليها. المحرم إذا احتاج أن يغير إحرامه حتى ولو كان رجلاً، الرجل والمرأة يغير، اتسخ مثلاً أو تمزق أو كان ثقيل وتريد أخف منه، فلا مانع تغير إحرامك سواء الرداء أو الإزار، والمرأة كذلك تغير ملابسها سواء الداخلية أو الخارجية أو العباءة أو غيرها، فالإحرام يغير أو يغسله أيضا إذا كان اتسخ أو صار في رائحة عرق يريد أن يزيل رائحة العرق، لكن لا يتطيب ولا يتطيب، لكنه يزيل رائحة العرق أو التسخ فيغسله فلا معنى. يقول: في بعض البلاد يوجد المسلمون الكفار، ويوجد المسجد والصنم، ويؤدي المسلمون في المسجد، فكيف نفرق بينهم؟ لا، هذا لا شك طبعا وجود الـ أكثر من ديانة في بلد واحد كثير، حتى في المدينة كان في يهود، معلوم أنه كان في اليهود، وأيضا كان في النصارى في نجران، وكان في النصارى في بعض المناطق العربية وفي الجزيرة العربية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يهود في خيبر وكان يهود في أماكن أخرى، فوجود ديانات ما في إشكال، وجود الديانات ما دام أنها كما يقال بعهد وباتفاقيات ما 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 ما, ما في شيء، أو في بلد واحد لا إشكال فيها. يعني ما الكلام حينما يكون هناك حرب، وحرب ديار جهاد المسلمين لبلاد الكفار، أما وجودهم في أن يكون البلد في أكثر من ديانة هذا ما في إشكال. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبكم في الله، حبك الله الذي يحبني وجعلنا جميعا إن شاء الله وإخواننا من المتحبين في الله. ما الفرق بين الصنم والوثن؟ اللي يبدو أن الوثن أعم من الصنم. الصنم غالبا يكون للأصنام اللي هي التماثيل، أما الوثن كل معبود، بمعنى كل صنم وثن، وليس كل وثن صنما، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالوثن كل معبد، كل ما عبد من دون الله فهو وثن، أما الصنم فيكون غالبا في التماثيل والمجسمات. ما حكم التبرك بالكعبة والركن اليماني ونحوه؟ سؤال جميل حقيقي وجيد. التبرك لا شك أن البيت مبارك، وأن الكعبة مباركة، والمسجد مبارك، وكثير أماكن مباركة، حتى بعض أشياء مأكولات مباركة. الله عز وجل قال في المطر: نزلنا من السماء ماء مبارك، وأخبر النبي أن اللبن مبارك، فالكثير بركات. بل حتى أن تدعو أن الله يبارك فيك ويبارك لك ويبارك في ذريتك، ويحيى قال: وجعلني مباركا أينما كنت. فالبركة لا شك أنها موجودة ومطلوبة، وبركة حينما يسوقها الله عز وجل لا شك أنها، أو يضعها الله عز وجل في شيء يتبارك، سواء في كميته، في كيفيته، في يعني آثاره، في فضله، في استجلاب الخيرات بما وضع الله بركة، لا شك. لكن بيت الله مبارك، والمدينة المنورة مباركة، والمسجد الأقصى مبارك، وما حوله مبارك. الله عز وجل في المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فكل أكثف بيت المقدس مبارك، بيت الشام مبارك، والبيت الله إنه والبيت الموضع للناس للذي ببكة مبارك بهدى العالمين، فلا شك أنه مبارك. لكن الكلام كيف تنال البركة، كيف تنال البركة من المسجد الحرام ومن غيره من الأماكن المباركة، مسجد قل حتى بيوت الله مباركة، بيوت الله المساجد لا شك أنها مباركة وفي بركات، لكن كيف تنال؟ هذا الذي ينبغي أن نتأمله. البركة يعني حتى أوضح لكم شوي، حينما تتأمل بهذه الوفود التي تفد إلى بيت الله الحرام، حجاج وعمار وزوار طائفون بمئات الآلاف كما تعلم، بل بالملايين، حين نتأمل فيهم فيهم الصالحون والعباد والزهاد والذين يعني يستنطر بهم السماء، وفيهم العاديون، وفيهم الظلمة والجبارون سفاك الدماء عاكب الحرام الزنا، لا موجودين. هل يستوون هذا كله؟ وهل يتوقع أن كل هؤلاء يتنالهم بركة البيت؟ عندكم من بعض الكبراء ولا بعض المجرمون، بل حتى حرامية يجون، البوليس يقبض عليهم كل حرامية ويقبض عليهم حتى سلوكيات سيئة، يضيقون الناس في سلوكياتهم أخلاقيات في 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 صح المطاف. بشر على كل حال والكمال لله عز وجل، لا أقول هذا طبعا تشمتا أو أقول هذا، إنما أقول من باب أنه موجود، ولا الحمد لله كلهم يعظمون البيت وأكثر وتبكي الناس الحمد لله يعني في خير كثير، لكن مقصودي حتى نمحص وحتى نفرز إن صح التعبير، كما أقول فيهم العباد والصالحون البكاؤون الخاشعون الذين كما قلت يستنطر بهم السماء وتستنزل بهم البركات، وفيهم ناس عاديون جزاهم الله خير، وفيهم المجرمون الأفاكون، وكلهم يمسح الحجر الأسود ويقبله ولا لا، وكلهم يمسح ركن اليماني، هل هؤلاء واحد؟ لو كانت البركة بمجرد أن تضع يدك كان كل هؤلاء يستوون، كان كل هؤلاء يستوون ولا لا، بل تعلمون أن بعضهم يعني يأتي البيت وهو مجرم ومصر على إجرامه إذا رجع، ما هم على ما هو على، بل حتى جاء ليسرق حتى بالحرام. إذن البركة لا تنال إلا بالعمل الصالح، ولا تنال إلا بالإيمان الصادق، ولا تنال إلا بصدق التعلق بالله عز وجل، وكلما كنت أكثر صدقا يرجى أن تنالك بركة البيت. أما لو كانت بركات من شحنات كهربائية تضع يدك على العمود ما شاء الله وتمتلي بركات، صار عبث، هذا مو دين، ليس دينا، ليس دينا، مجرد أتمسح بالشباك، شباك القبور ولا شباك الأماكن المحاطة ولا على الأعمدة ولا على البلاط ولا تراب حط العيون ولا في جيبي، هذه مهزلة، ومعاذ الله أن يكون هذا هو الدين، ومعاذ الله أن يكون المسلمون على هذه الخرافات، ولا يمكن أن 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 يعني أن يعني المسلم حتى في عقولهم والحمد لله نظيفة لا تقبل هذا، أن نحن طوافنا بالبيت ما نطوف بالبيت، نطوف لرب البيت. نحن حين نطوف وحين نمسح البيت نمسح الحجر الأسود والبرك اليماني عبادة لله وليس تلمس يعني عبادة لنفس البيت. ولهذا ذكر العلماء شيء عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم أولا التلبية لبيك لا شريك لك، والله على طول ما نقول لبيك، التوحيد من أول ما تعقد النية لبيك لا شريك لك. بينما تلبية القريش ومشركي العرب كان يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه ومالك، ما سوينا شيء، ما وحدنا، ما أخلص التوحيد، أنت تقول لبيك لا شريك لك. والله قال لإبراهيم وهو ابن البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، مكان البيت، فالبيت بني التوحيد ما بني الخرافات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى الركعتين خلف المقام ماذا قرأ فيهما بعد الفاتحة؟ قرأ بقول هو الله أحد، وقل يا الكافرون، توحيد، قل الله أحد اسم الصفات، وقل الكافرون مخالفة لطريقة عبادة قريش ومشرك العرب، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم لكم دينكم ولي دين. إذن معاذ الله أن يكون الدين بأن أخذ قطعة قماش من الكعبة شرفها الله وزاد سمو تكريما، أو أخذ تراب من العرفة أو من منى أو من حتى من المولد أو من أي مكان وحط في يدي ولا في عيني ولا في جوه، هذا خرافة، كل خرافة، أو أتمسح بالشباك حتى شباك الضريح النبوي الشريف، أو أضحى من الصالحين وغيرهم، هذه مهزلة، فين خرافة، منتهى الخرافة. أنا أعتقد أن بركات بي بهذه الطريقة شحنة، يعني شحنة كهربائية أحط يدي عليه، هذا عيب، مهزلة. البركة بالتوحيد، البركة بالتعلق المحض الخالص بالله عز وجل، لا يكون في قلبك أي ذرة لإلي حد دون الله عز وجل مهما كانت منزلة هذا المخلوق، أشرفهم وأعلاهم وأفضلهم سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن نصرف له أي ذرة من, 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 من العبادة. فالبركة حق، ولكن نسأل الله أن ينين لنا بركة البيت، وحينما نسأل الله أيضا نحن نخلص في توحيدنا، ونخلص في حبنا لعز وجل، ونخلص حتى في حبنا البيت وتعظيمنا البيت. لا شك أن تعظيم البيت أيضا من التوحيد، نعظم ما عظم الله، ونعظم شعائر الله، وهذا من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها نعظم البيت، لكن ليس تعظيمه بأن التمسح به تمسح، نعم قد يكون إذا كان وارد، لا شك وارد أن نمسح الحجر الأسود، فنحن نمسح اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قبل الحجر الأسود ومسحه التفت العمق قال ها هنا تسكب العبرات، وعمر حينما مسح الحجر الأسود قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا محض التوحيد، فأنت تقبل اقتداء وتأسيا وتوحيدا. ما حكم صلاة السنة الرواتب المسافر؟ لا، المسافر لا يصلي الرواتب إلا راتبة الفجر، راتبة الفجر تصلى، النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها لا حضرا ولا سفرا. أما بقية الرواتب الأخرى الظهر والمغرب والعشاء هذه لا تصلى، لا يصليها المسافر، وإن كان يتنفل بغيرها.
بعض الناس يفطر في هذا الشهر الكريم بحجة أن عنده دوام العمل لا يستطيع، هذا لا يجوز، حرام. دوام العمل لا يجوز الترخيص أبدا البتة، الترخيص للمريض المسافر بس، والحائض طبعا في الحيض والنفساء، أما عدم لا يجوز أبدا. لكن إذا صام وأصابته مشقة شديدة في النهار وفعلا وخاف على نفسه يفطر، لكن ما يفطر ابتداء من الصبح، لكن يصوم ويتحمل، إذا وصل إلى حالة شديدة يفطر ويقضي. أما أن يفطر من 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 ولا يصوم أصلا ولا يقضي، هذا لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال. الذين مرخص لهم الفطر المريض والمسافر وكما قلت الحائض والنفساء بس. يقول أريد كلمة توجيهية تربوية مع قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جزاك الله خير، هذه لا شك أن آية جامعة والكلام فيها يطول الحقيقة، وقد أجعلها آخر يعني ونكمل أسئلتكم غدا إن شاء الله، وإذا كانت كثيرة بكرة أسئلة نجعل الدرس كله أسئلة بكرة، بس لكن تهيئ للدرس نشوف، إذا كثرت عندك نخلي كل بكرة الأسئلة حسب اللي عندك. هذه الآية لشكلنا عظيمة في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أولا هذه تزكية من الله عز وجل لهذه الأمة، وليس بعد التزكية لا تزكية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خير أمة في الماضي والحاضر والمستقبل، فخير الأمم خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمم أمته عليه الصلاة والسلام، فهو خير الأنبياء بعث لخير الأمم. لكن لا نقول نحن شعب الله مختار، خيريتنا مربوطة بهذه الأمور الثلاثة، خير أمة إذا التزمتم بهذه، فالخيرية هنا ليست خير عنصرية، الإسلام ليس عنصري حقيقة، الإسلام عالمي، بمعنى من دخل في الإسلام فهو مسلم، ليس عنصري، ليس عربي ولا فارسي ولا تركي ولا مصري ولا 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 سعودي أو ولا يمني ولا مغربي، إسلام يستوي فيه من من الأندلس ومن في الصين وفي إندونيسيا وفي جزر أقصى الدنيا من الشرق أو من الغرب أو من الشمال أو من الجنوب، فهو صفات عالمي، ولهذا الخيرية بهذه الأمور الثلاثة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا شك أن الأصل هو أن تؤمن بالله، لكن الأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر هذه هي الحافظة للإيمان بالله، لا يكون الإيمان على وجهه الذي تتصف بهذه الأمة إلا إذا كان محاطا ومحفوظا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا بعض العلماء عد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركن السادس من أركان الإسلام، ومقامه عظيم عظيم جدا، المعروف أن المنكر يعني عظيم، مسؤولية كل مسلم، لاحظ كل مسلم، وإن كان قال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف والمنكر، لكن هذا له مقامه قد
نتكلم عنه أو في مقام آخر، لكن الأصل أن كل مسلم مسؤول عن الأمر المعروف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير، من رأى كلكم من رأى، ومن كما قال من صياغ العموم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعه الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. والأمر المعروف عندنا معروف وعندنا منكر، والمعروف كل أمور الطاعات، والمنكر كل منهيات، فكل الطاعات معروف وكل منهيات منكر. ونحن مأمورون بأن الطاعة نأمر بها وأن نسعى في بقائها ومحافظة عليها وتكثيرها، والمنكر مسؤول عن إزالته وتقليله. يعني كان المسؤولين فعلا عن, 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 عن حفظ هذا الدين، ولا يحفظ هذا الدين إلا بهذه الطريقة، ولا يستقيم ولا يستقر ولا 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 يقوم ولا يثبت الإيمان بالله إلا حينما يكون محاطا بسياج الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لو جئنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أنا وأنت مسؤولون عن إقامة هذا الدين، ومسؤولون عن بقاء الخيرية في هذه الأمة، فالمعروف أنا مسؤول عن إقامته وأنت مسؤول، والمنكر أنا مسؤول عن إزالته وأنت مسؤول. أولا نزيله باليد إذا أمكن، فليغيره بيده، والمنكرات كما تعلم تختلف. منكرات البيوت اللي في بيتك من يزيلها؟ أنت، هذه أنت تزيلها بيدك في بيتك، أنت مسؤول عن منكر. ولا يمكن تصور أن يأتي السلطان والإمام والرئيس أو حتى مسؤول شرطة الآداب تزيل أو أعضاء هيئة الأمر يدخلوا بيتك ليزيلوا منكرات، لا، أنت مسؤول. فحينما يقول غيره بيده لا تقول يعني الأسواق مليئة، لا، أنا لا أكلمك عن مكرات الأسواق، مكرات بيتك. حينما تكون مسؤول مدرسة أو مسؤول شركة أنت المسؤول، هذه أنت تغيرها وأنت قادر على تغييرها. منكرات الأسواق قد تغير بلسانك بحيث تنبه، ترى إنسان على المعصية تنبهه، ترى صاحب دكان، صاحب سوق، صاحب شركة، صاحب معرض، صاحب أي 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 منكر في السوق تقول يا فلان اتق الله، ترى هذا كذا كذا هذا. إن لم تستطع، قد يكون صاحبه مسلط أو تخشى على نفسك أو ضعف نفسك، تغيره بقلبك. وهذه قضية يا أخواني إيمانية عجيبة، التغيير بالقلب. التغيير بالقلب لا يمكن أحد أن يعتذر، لأن قلبك أنت مسؤول عنه، وتغيير القلب هذا عندك. ما معنى تغيير القلب؟ بمعنى أن تكره المعاصي وأن يتمعر قلبه، يتمعر وجهك حينما ترى المعاصي وتكرهها وتشعر بضيق وحرج. هذا هو إنكار القلب. وهذا لا يستطيع أبدا ولا يعذر في أحد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس وراء ذلك مثقال حبة من خرب الإيمان. إذا كنت لا تكره المعاصي ولا يتمعر قلبك حينما ترى المنكرات، يعني قد يكون نساء كاسيات عاريات أو أغاني محرمة أو بجون أو خمور أو نحو ذلك أو معاصي، ولا 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 تشعر بقلبك غيره، فقل على الدين لك السلام. إذا ما كانت الأمة الخيرية في هذه الأمة إلا حينما تقيم شعار أو شعائر المعروفة للمنكر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.